هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، ورحبوا بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم يا أخي.
من منطلق قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لعلنا فضيلة الشيخ نستهل حلقتنا بتقديم النصيحة حول هجر المسلم للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، نجيب على هذا السؤال، ولكن قبل الكلام عن الهجر وأنواعه نتكلم كمدخل لهذا السؤال عن القرآن الكريم، فنقول: القرآن الكريم كلام الله تعالى، نزل به الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه الله من التحريف والتبديل والتغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن اعتقد أو قال أن فيه تحريفا أو تبديلا فقد كفر، كما أجمعت على ذلك الأمة الإسلامية. فلذلك نقول: يجب الإيمان به والعمل به في شتى جوانب الحياة كلها. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وسنتي. ومن المعلوم أن هذا الكتاب هو دستور الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، ويأتي معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهو بيان لما أجمل في القرآن الكريم، وتخصيص أو تقييد لما جاء فيه في القرآن الكريم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وواجب المسلم نحوه هو قراءته وتدبره وفهمه والعمل به في كل شؤون الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالواجب على المسلم أن يقرأه قراءة حسنة كما جاء عن السلف رضوان الله عليهم، أو قريبا من قراءتهم. وفي قراءة هذه لا بد أن يكون متدبرا لمعانيه، لأن القرآن لم ينزل للقراءة فقط، وإنما أنزل للتدبر في ذلك وفي فهمه والعمل به أيضا. فإن من ترك العمل به في كل حياته أو ترك العمل به في بعض جوانب حياته فإنه مخطئ ولا شك في ذلك. وأما واقع المسلمين اليوم نحو القرآن فنقول: نحن نشهد هجر في أنحاء شتى، فإلى الله وحده المشتكى. لقد هجر القرآن الحكيم تلاوة، وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه وتدارسه، على الرغم من حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتى طرقها المشروعة وغير المشروعة. وهجر القرآن المجيد استماعا، وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآثم بل أقبل الناس على سمع اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجر القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى في العافية. وهجر القرآن العزيز تدبرا، ولو أنزله الله تعالى على الجبال الراسيات الشامخات لتصدعت من خشيته، فقست القلوب وتحجرت العيون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهجر القرآن أيضا عملا، فبدل أن يكون منهج حياة متكاملا فيصبح في واقع الناس إلا من رحم الله آيات تقرأ عند القبور، مع أن الأحياء أحوج منهم إلى أحوج من الأموات إلى ثواب هذا القرآن الكريم وإلى اتخاذه منهجا لحياتهم بشتى أشكالها وصورها، أو تصنع منه التمائم والأحجية فتعلق على صدور الغلمان أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للبركة. وهجر القرآن العظيم تحاكما، وقع الناس في المنكر الأعظم بتنحية كتاب الله سبحانه وتعالى عن واقع الناس، واتهم شرع الله سبحانه وتعالى الذي أساسه القرآن الكريم بالضعف والعجز والقصور والتخلف عن ركب الحضارة كما يقولون. وهجر القرآن استشفاء وتداويا، ولجأ الناس إلى السحرة والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم، فهل من عودة وهل من أوبة لخروج الناس من هذا الواقع الأليم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للعمل بهذا الكتاب، ولنحكمه في شتى حياتنا، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، مغترب منذ 3 سنوات وعندي زوجة وأولاد في بلدي، ولا أستطيع أن أسافر بهم بسبب الديون، فهل أنا آثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل أن كثيرا من الأخوة المغتربين في أنحاء العالم يشتكون من هذا الوضع الأليم، إذ أن الإنسان يترك زوجته وأولاده ويسافر لطلب الرزق، ولكنه يمكث سنوات عدة، والمرأة وأولادها في حاجة إلى أبيهم، وبخاصة المرأة. إذا اتفقتم على شيء فيما بينك وبينها ورضيت بذلك فالحق لها، ولا بأس أن تعطيك فرصة أطول. أما إذا كانت ملحة على أن ترجع إليها فلترجع إليها على مدة 6 أشهر على الكثير، لأن المرأة إنها في حاجة إلى الزوج، وما خرجت من بيت أبيها أو من بيت أهلها إلا لإرادة إقامة أسرة قوامها الأب، ومن أجل أن تتحصن من الغواية كما هو معروف. فالزوجة في حاجة إلى زوجها، والزوج في حاجة إلى زوجته، فلا بد أن تحل هذه الأمور بوسائل المفاهمة بينك وبينها، وأن لا تجلس كثيرا عنها، فإن في ذلك أذية لها وأذية لك. فاتق الله سبحانه وتعالى، وحاول أن تأتي إليها في أقرب فرصة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أبو محمد من الرياض يسأل، يقول: لمن أراد الرقية كيف تكون القراءة في الماء أو الزيت؟
الجواب: تكون الرقية الشرعية أولا بالآيات والدعوات الطيبة. يرقي القارئ بالفاتحة وآية الكرسي وبغيرها من الآيات كالمعوذتين وقل هو الله أحد، أو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية. فمثلا يدعو للمريض: بسم الله أرقيك من كل شيطان، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو حاسد، الله يشفيك، اللهم اشفه وعافه، اللهم أنزل عليه شفاءك وما أشبه ذلك، وإن قرأها على الماء فشرب منه المريض أو اغتسل به فلا بأس، وكذلك لو قرأت على زيت ومر هذا الزيت على مواضع الألم في الجسم أو شرب منه شيئا فلا بأس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع عبد الله من دولة الإمارات يقول: ما حكم بيع العطور المقلدة أو المقلدة للماركات العالمية وهي نفس وشكل الكرتون الأصلي ومكتوب عليه صنع في فرنسا وهي معبأة في دبي مع علم المشتري بذلك؟
الجواب: نحن نجيب على السؤال بغض النظر أن يذكر أن البلدة هي كذا أو كذا، فإن هذا الاعتداء ليس خاصا ببلد دون بلد، وليس خاصا بماركة دون ماركة، فالناس مع الأسف الشديد قد تعودوا على ذلك وعرفوا أن كثيرا من الناس لا يميز بين هذه العلامة وبين هذه العلامة، فيبيعون الرديئة بثمن الجيد وحسبهم على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، عندما جاء الإنسان يبيع الحبة فغمس يده فأدخل يده عليه الصلاة والسلام فيه فوجد فيه بللا، فقال: من غشنا فليس منا، فقال: يا رسول الله، بلته السماء، فقال: ألا جعلته من فوق؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغش موجود من زمن بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء بالمرصاد. ونقول باختصار: لا يجوز الاعتداء على العلامات التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن أصحابها، لأن ذلك ترويج واضح وهو حرام شرعا، لأنه تعد على الشركات وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم بذلك. ولا تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة ولو لمن يبين كونها تقليدا، لأن كثيرا منها لا تراعى فيه الجودة وأسباب السلامة. وأيضا يجب على الشركة الأصلية إذا سمحت لغيرها أن يضع علامتها التجارية على مخرجاته أو على مصنوعاته، لا بد أن تتأكد على أن المادة التي هنا هي المادة التي هنا، فلا يجوز لهم أن يتواطؤوا على شيء من ذلك. وتأتي الكارثة عندما يكون التقليد في الأطعمة والمطاعم، فإن الناس يكتوون بكثير من هذه الآفات بسبب شربهم أو أكلهم من هذه الأكلات التي عليها ماركات جيدة عالمية، ولكنها في نفس الأمر فاسدة ومضرة بالإنسان، بل إنها مضرة بالحشرات. نسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ولغيرهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم، إن راقبوا ذلك سيعوضهم ويبارك في أموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي قولكم فضيلة الشيخ. ولازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذا المستمع من الدمام يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تربية القطط وهل هي نجسة؟
الجواب: لا حرج يا أخي السائل من اتخاذ الهرة في المنزل، لأنها ليست بنجسة ولا مؤذية. أما كونها ليست مؤذية فهذا معلوم، بل هي مفيدة بأكلها الحيات والجرذان التي تكون في المنازل أو في ساحاتها. أما كونها غير نجسة فقد جاء من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه ونقل ابن حجر تصحيح البخاري له. والإشارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات إشارة إلى علة أنها ليست بنجسة، لأنها لو كانت نجسة لكان في ذلك مشقة عظيمة على الناس في هذا الأمر. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري. فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت الهرة، ولكن بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها، والله الموفق.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع تركي الحارثي يسأل عن الدعاء في صلاة القنوت وغيرها بالأدعية الواردة في القرآن والسنة، هل هي من المستحب فعله؟
الجواب يا أخي أن هذه الأدعية قسمان. القسم الأول أن يدعو الإنسان في دعائه الخاص بما شاء من القرآن الكريم، لأنها من الأدعية الجامعة، وقد دل على ذلك عدد من الأدلة، منها ما رواه البخاري عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحديث محمد بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه أو فرج عنه، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رواه البيهقي بإسناد حسن. قال النووي: قال صاحب الحاوي: يحصل الدعاء بالماثور وبغير الماثور، فإن قرأ آية من القرآن هي دعاء أو شبيهة بالدعاء أجزاءه، فلا مانع أن يدعو المسلم بالدعاء الذي يحتاج إليه ويناسب حاله وحاجته، مثل قوله: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الدعاء العام. وأما الدعاء في الصلاة أو في المواقف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدعاء، فيجب أن يكون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الإنسان المسلم لا يستطيع ذلك كالعجمي أو كالذي دخل في الإسلام حديثا، فإنه يتعلم، ولكن إلى أن يتعلم يقول ما تيسر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا عبد العزيز من مكة يقول ويسأل عن حكم الحلق قبل رمي جمرة العقبة الكبرى.
الجواب يا أخي المسلم ويا أخي السائل: السنة في يوم النحر أن يرمي جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة بسبع حصيات، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف يسعى إن كان عليه سعي. هذا الترتيب أفضل: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، إن لم يكن عليه سعي كما قلت. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال: افعل، لا حرج، صلى الله على محمد، والله أعلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونختم بهذا السؤال. هذا المستمع يسأل فضيلة الشيخ عن قول صدق الله العظيم بعد سماع الآيات.
هذه العبارة قال العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنها لا أصل لها ولا ينبغي اعتيادها، وإن اعتقد قائلها أنها سنة فهذا أمر لا نقره عليه، ولم يكن قولها ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن ابن مسعود أنه قال صدق الله العظيم. وأما إذا فعله الإنسان في بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، والمسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل بكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أتوجه بالشكر أيضا لزميلي الأستاذ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم.